أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في كتاب الوصية. وصلنا إلى مسألة 1060. إذا قال زيد وصيي فإن مات، يعني فإن مات زيد فعمر وصيي، صح. ويكونان وصيين مترتبين، يعني الوصية في البداية تكون لزيد، إذا مات تكون الوصية لعمر على نحو الترتب، بمعنى أنه مو في عرض واحد بل في طول واحد. الوصية هنا طولية مو عرضية، يعني مو في وقت في آن واحد هما وصيين، بل لا، الوصي فعلا بعد الوفاة مباشرة هو زيد، فإن مات زيد فبعد بعد وفاته يكون الوصي هو عمر. فاصل. وكذا يصح إذا قال وصي زيد، وصي هو زيد، فإن بلغ ولدي، عنده ولد غير بالغ، فإن بلغ ولدي فهو الوصي، فينعزل زيد ببلوغ الصبي بعد، يكون بمثابة موته. خب، مسألة 1061، بعض المطالب لا تحتاج إلى بيان أكثر. يجوز أن يوصي إلى وصيين أو أكثر، يوصي إلى وصيين أو أكثر، ويجعل الوصاية إلى كل واحد في أمر بعينه. يقول أنت وصي في أمر تجهيزي وتكفيني وما شابه ذلك، ويقول هذا للأول. يقول للثاني مثلا أنت وصي في الولاية على أولادي. يقول للشخص الثالث أنت وصي في إخراج الثلث والتصرف فيه، فجعل له ثلاثة أوصياء، لا بأس، لا يضر. يجوز أن يوصي إلى وصيين أو أكثر، ويجعل الوصاية إلى كل واحد في أمر بعينه لا يشاركه فيه الآخر. مسألة 1062. إذا أوصى إلى اثنين بشرط الانضمام فتشاح، بشرط الانضمام يعني شنو؟ تقدم سابقا بمعنى أن لا يتصرف أحدهما إلا بموافقة الآخر، يعني هما معا يتصرفان، مو أحدهما لوحده. خب، فتشاح، اختلف، تنازع، كل واحد له رأي، حصل خلاف بينهم، فتشاحا لاختلاف نظرهما، أحدهما يريد أن يفعل الفعل الفلاني، الثاني لا، يريد أن يفعل فعلا آخر. فما هو الحكم في مثل هذه الحالة؟ فتشاحا لاختلاف نظرهما. خب، هنا يوجد احتمالين أساسيين، أن يكون، أو ثلاث احتمالات، أن يكون لأحدهما مانع عن الدخول مع الآخر فيما يريد. افترض الأول لديه مانع عن قبول قول الثاني، مو قضية مزاج ومعاجز منه، لا، أكو مانع. أو الثاني لديه مانع من قبول قول الأول، لا فرق، الأول هو الذي لديه المانع والثاني هو الذي لديه مانع، لا فرق. إذن أن يكون لأحدهما بعينه مانع، يعني لشخص واحد منهما مانع عن قبول قول الثاني والأخذ به والعمل بمقتضى رأيه. خب، هذا احتمال. والاحتمال الثاني أن لا يكون لأي منهما مانع، بس هذا مو عاجب لنا الرأي وهذا مو عاجب لنا هذا الرأي، ملتشتين، كل واحد منهما له رأي، هذا يقول نفعل الفعل الفلاني بالأموال، الثاني يقول لا نفعل الفعل الفلاني بالأموال، نصرفها على الفقراء، واحد قال لا نصرفها في بناء المساجد، واضح؟ ولا يوجد مانع لمن يقول بالإنفاق على الفقراء من قبول القول الثاني وهو الإنفاق في المساجد، أو بالعكس لا يوجد أيضا مانع لمن يقول بالإنفاق على بناء المساجد من أن ينفقها على الفقراء، لا، الأمر هو يرى أن هذا أرجح، صحيح؟ لكن هل يوجد مانع من قبول القول الثاني؟ لا، لا يوجد مانع، هذا هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يكون المانع لكل منهما، يعني الأول لا يمكنه أن يقبل قول الثاني والثاني لا يمكنه أن يقبل قول الأول، هذا غير الاحتمال الأول. شوف في الاحتمال الأول قلنا أحدهما فقط هو الذي لا يمكنه أن يقبل القول الثاني، أما الثاني فيمكنه أن يقبل القول الأول. واضح؟ خب إذا صار عندنا كم احتمال؟ ثلاثة احتمالات. ما هو الحكم في هذه الاحتمالات الثلاثة؟ أعيد تمثيل الاحتمالات الثلاثة واضحة. يقول فإن لم يكن مانع، هذا شروح الاحتمال الأول، فإن لم يكن مانع لأحدهما بعينه من الانضمام إلى الآخر. واضح؟ يعني الأول مثلا لم يكن له مانع لكن الثاني له مانع، أو الثاني ليس له مانع لكن الأول له مانع، يعني فقط أحدهما له مانع. وفإن لم يكن لأحدهما بعينه مانع، فإن لم يكن مانع لأحدهما بعينه من الانضمام إلى الآخر أجبره الحاكم على ذلك. فاصلة. خب، وإن لم يكن مانع لكل منهما، هناك أحدهما ليس له مانع، الثاني له مانع، هذا في الاحتمال الأول صحيح. في الاحتمال الثاني الأول والثاني ليس لهما مانع. وإن لم يكن مانع لكل منهما من الانضمام أجبرهما الحاكم عليه على أن يتوحدا في رأي معين، أجبرهما الحاكم عليه يعني على أن ينضم إلى بعضهما البعض. خب، فاصلة. وإن كان لكل منهما مانع، فما هو الحكم في هذه الحالة؟ الأول لديه مانع لا يمكنه أن يقبل قول الثاني. شلون لديه مانع؟ افترض معي أن الرأي الذي يذهب إليه الثاني يراه الأول غير جائز شرعا، والقول الذي يذهب إليه الأول الثاني أيضا يراه غير جائز شرعا، يختلفان. واضح؟ هنا في مثل هذه الحالة الأول لا يمكن أن نجبره على الانضمام إلى الثاني لأنه يخالف الحكم الشرعي في نظره، والثاني لا يمكننا أن نجبره على الانضمام إلى الأول أيضا لنفس العلة أنه يخالف الحكم الشرعي في هذه الحالة. صحيح؟ ففي مثل هذه الحالة ما هو الحكم؟ يقول وإن كان لكل منهما مانع عن الانضمام إلى الآخر، يعني ففي هذه الحالة انضم الحاكم إلى أحدهما ونفذ تصرفه دون الآخر. الحاكم ينضم إلى الأول أو ينضم إلى الثاني فيرجح كفته ويلغى الطرف الثاني المتبقي. إذا انضم إلى الأول يلغى الثاني، وإذا انضم إلى الثاني يلغى الأول بعد. التشاح والاختلاف والتنازع، الاختلاف والتنازع هو الاختلاف والتنازع. تتذكرون في الجزء الأول وردت هذه العبارة في كتاب صلاة الجماعة، إذا تشاح الأئمة، ترى ولي مرة في المنهاج أو في التحرير أنا درسها سابقا. على أي حال، إذا تشاح الأئمة، الإمام الأول أو الأئمة، مجموعة من الأئمة، كل واحد يقول أنا الذي أريد أن أصلي. واضح، مو الأئمة المعصومين، نحن نتكلم عن الناس العاديين الذين يصلون جماعة، أئمة الجماعة، تشاحوا في إمامة الجماعة، كل واحد يريد أن يصير هو الإمام. إذا حصل هذا التشاح فما هو الحكم؟ كلمة التشاح وردت في الجزء الأول أيضا، بمعنى تنازعوا واختلفوا. مسألة 1063، إذا قال أوصيت بكذا وكذا، أوصيت بكذا وكذا وجعلت الوصية فلانا، إن استمر على طلب العلم مثلا، أو إن بقي زوجا لابنتي مثلا، أو ما شابه ذلك، أمثلة كثيرة بشرط، يعني المراد أنه جعل وصيا بشرط. واضح؟ أجعل أقول وجعلت الوصي فلان ما دام ساكنا في قوم، إذا خرج عن قوم تزول عنه الوصاية. واضح؟ أي شرط أجعله، فما هو الحكم؟ يقول وجعلت الوصي فلانا إن استمر على طلب العلم مثلا، أو إن فعل الأمر، إن بقي على الأمر الفلاني مثلا، أو إن بقي عادلا. صح. وكان فلان وصيا إذا استمر على طلب العلم. خب، فإذا انصرف عين تعب قال أنا خلاص غيرت رأيي سأخرج عن دائرة طلاب العلوم الدينية مثلا بطلت وصيته أو بطلت وصايته وتولى تنفيذ وصيته الحاكم الشرعي. ليش؟ لأنها وصية بشرط أن يبقى هذا طالب علم أو يبقى ساكنا في قم أو يبقى زوجا لابنتك أو ما شابه ذلك من الشروط. إذا رجع بعد ذلك إلى طلب العلم أو إلى الأمر الذي زال عنه لا يبعد القول برجوع الوصية، وإن كان تقدم نظير ذلك واستشكل السيد في هذه الحالة في الجنون استشكل في الرجوع كأنه مو. هل هذا من نفس الباب؟ لا يبعد أنه هنا يبقى، لا يبعد أنه هنا يبقى. على أي حال ترجع إليه الوصاية، لعله بحسب الظاهر أن الوصاية ترجع إليه إن لم يرتفع موضوعها بأن يقوم الحاكم بالإتيان بالفعل وتنتهي المسألة. خب مسألة 1063 أو 1064 عفوا، إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية، توفي فيها الشيخ علي بن سليمان بن حاتم القدمي المدفون في البحرين في قرية القدم في المسجد المعروف في المقبرة، وهو من العلماء الأجلاء ممن تتلمذ على الشيخ البهائي رحمة الله عليه. خب إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية ضم إليه الحاكم من يساعده، الحاكم يضم إليه من يساعده في هذا الأمر. وإذا ظهرت منه الخيانة، إذا في الحالة الأولى الوصي يعجز فيضم إليه الحاكم شخصا يساعده على هذا الأمر. إذا ظهرت منه الخيانة ما هو الحكم؟ إذا ظهرت منه الخيانة ضم إليه أمينا يمنعه من الخيانة، يمنعه عن الخيانة. فإن لم يمكن ذلك، يعني المنع عن الخيانة لا يمكن حتى لو ضمنا إليه أمينا، يقول عزله ونصب غيره. واضح؟ عزله ونصب غيره. مسألة 1065، إذا مات الوصي قبل تنجيز تمام ما أوصي إليه، إذا مات الوصي قبل تنجيز تمام ما أوصي إليه به، واضح؟ فاصل. ما هو الحكم؟ قال نصب الحاكم الشرعي وصيا لتنفيذه، يعني قبل أن يقوم الوصي بتنفيذ الوصية، بعد العبارة لا تحتاج إلى شرح، قبل أن يقوم الوصي بتنفيذ الوصية أو نفذ جزءا منها ولم ينفذ الباقي فمات. خب من الذي يقوم بتنفيذ المتبقي؟ الحاكم الشرعي. خب نصب الحاكم الشرعي وصيا لتنفيذه أو هو بنفسه تدخل ونصب، لأن الولاية في الأصل هنا للحاكم والحاكم ينصب شخصا، هذه حل عرضي، وإلا الأصل أن الحاكم هو الولي. واضح؟ فالحاكم ينيب شخصا لتنفيذ هذه الوصايا، ينيب شخصا. نصب الحاكم الشرعي وصيا لتنفيذه أو نفذها بنفسه، نفس الحاكم الشرعي قد يتصدى لهذا الفعل. وكذا إذا مات الوصي في حياة الموصي ولم يعلم هو بذلك، وكذا إذا مات الوصي في حياة الموصي ولم يعلم الموصي بذلك، هو يعني الموصي، ولم يعلم الموصي بذلك، أو علم الموصي بذلك ولم ينصب غير ذلك الوصي. واضح؟ خب مات الوصي والموصي لا زال حيا، افترض ان شخصا اوصى الى شخص فمات الوصي قبل موت الموصي، هذا امر ممكن. خب الموصي لم يعلم بموت الوصي الى ان مات، هذه حالة. الحالة الثانية نقول لا، علم لكن لم ينصب شخصا اخر، لانه اذا نصب شخص اخر بعد صار الوصي الجديد هو الوصي بعد. خب ولم ينصب شخصا اخر أو علم ولم ينصب غيره، يعني غير الوصي الأول، فأصل ولم يكن ما يدل على عدوله عن أصل الوصية. لو قامت قرينة على أن الموصي عدل عن الوصية، خب بعد لا معنى للكلام عن الوصي. واضح؟ ولم يكن ما يدل يعني لم تكن هناك قرائن تدل على أن الوصي قد عدل عن وصيته، ولم يكن ما يدل على عدوله يعني عدول الموصي عن أصل الوصية. واضح المسألة بعد؟ خب مسألة 1066، ليس للوصي أن يوصي إلى أحد في تنفيذ ما أوصي إليه به، ما أوصي إليه به، ليس للوصي أن يوصي إلى أحد في تنفيذ ما أوصي إليه به. افترض شخص أتته الوفاة فأوصى إلى وصيه، مجدي؟ خب الوصي بعد مدة أيضا أتته الوفاة، مات الموصي، الموصي مات، فالوصي أيضا بعد مدة أتته الوفاة، هل له أن يوكل أمر الوصية إلى وصي آخر أم يموت هكذا؟ يقول إذا كان الميت الأول الأصلي قد أذن للوصي، قال له أنت وصي على تنفيذ هذه الوصايا، فإن حضرتك الوفاة فأوصي إلى شخص آخر. واضح؟ ففي هذه الحالة يجوز له أن يوصي، أما إذا لم يوحد إليه بذلك فلا. ليس للوصي أن يوصي إلى أحد في تنفيذ ما أوصي إليه به. واضح بعد؟ يعني أنا أوصيت إلى الشيخ حسين قلت له نفذ هذه الوصايا، فإذا حضرتك الوفاة فأوصي إلى زيد وعامر، أو فأوصي إلى من أحببت في تنفيذ وصاياي. خب هنا يجوز، أما إذا لم أقل له فأوصي فليس له مثل هذا الحق، بل الأمر يرجع إلى الحاكم الشرعي. ليس للوصي أن يوصي إلى أحد في تنفيذ ما أوصي إليه به إلا أن يكون مأذونا من الموصي في الإيصاء إلى غيره. إذا لم يكن مأذونا فيرجع الأمر إلى الحاكم الشرعي بعد وفاة الوصي. ما أدري بالتفتيت. تارى الموصي يأذن إلى الوصي، يقول له إذا حضرتك أنت وصي، لكن إذا حضرتك الوفاة فأوصي إلى من أحببت. وتارى لا يقول له هكذا، يقول فقط أنت وصي، فيموت الموصي ثم يموت بعد ذلك الوصي، الوصي ليس له حق في أن يوصي إلى غيره إلا أن يكون مأذونا من الموصي في الإيصاء إلى غيره. مسألة 1067، الوصي أمين. الوصي أمين، قلنا من يقول أمين بعد يتضح ما بعدها، دائما يقول لا يضمن بعد، لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، مش لي؟ إذا حصل منه تعدي أو تفريط، وقد وضحنا سابقا أكثر من مرة المقصود بالتعدي والتفريط، يقول إذا حصل منه تعدي أو تفريط فهو ضامن، وإلا فلا، لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. فاصلة. خب الآن لو حصل منه تعدي يضمن؟ نعم يضمن، ويكفي في الضمان حصول الخيانة بالإضافة إلى ضمان موردها، وأما الضمان بالنسبة إلى الموارد الأخرى ففيه إشكال بل الأظهر العلن. خب شوفوا الآن، أنا أوصيت إلى شخص في تنفيذ ثلاث وصايا، فثبتت في فخانة المورد الأول، فخانة المورد الأول فرط، تعدى أو فرط، على أي حال خيانة، هذا بعد التعدي خلاف الأمانة، التفريط خلاف الأمانة، واضح؟ تعدى أو فرط، على أي حال خان في المورد الأول، أنا عهدت إليه في ثلاث موارد، ثلاثة أمور، خان في المورد الأول يكون ضامنا صحيح ولا خلاف في ذلك بين الفقهاء، لكن يضمن ماذا؟ يقولون يضمن هذا المورد. ملتفتين؟ مثلا أوصيت إليه بأن يفعل الفعل الفلاني في عندي مجموعة من الغنم مثلا، أو مجموعة من البغال أو الحمير أو ما شابه ذلك، على أي حال مجموعة من الحيوانات، عهدت إليه في أن يتصدق بثمنها، تعدى في ذلك أو فرط فهو ضامن. خب هناك ايضا نور اخر انا عهدت اليه بان يحفظ 1000 دينار ويتصدق بها ايضا على الفقراء، لا يضمن بالنسبه الى 1000 دينار، يضمن بالنسبه الى ما فرط فيه، الاموال التي فرط فيها يضمن، اما الاموال الاخرى التي لم يفرط او لم يتعد فيها لا يضمن. هو ضامن بالنسبه الى ما فرط فيه. افترض عندي 3 بقرات فرط في احداها او تعدى في احداها، هو ضامن في هذه البقره، البقره الثانيه والثالثه لا يضمن فيها اصلا. مكتفين؟ يضمن في البقره الاولى دون الثانيه والثالثه. على اي حال يقول ويكفي في الضمان حصول الخيانة بالإضافة إلى ضمان موردها، يعني بالنسبة إلى ضمان موردها إذا حصلت الخيانة يكفي ذلك في حصول الضمان بالنسبة إلى هذا المورد الذي حصلت فيه الخيانة. الخيانة حصلت أو ما حصلت؟ حصلت. خب الخيانة بالنسبة إلى هذا المورد بما أنها حصلت، إذن بما أنها حصلت في هذا المورد إذن يضمن هو في هذا المورد. الموارد الأخرى هل يضمن فيها أيضا؟ لا، يقولون لا يضمن، لا يضمن في تلك الموارد. أما الضمان بالنسبة إلى الموارد الأخرى ما لم يتحقق فيها الخيانة ففيه إشكال، يعني تأمل توقف. ثم يقول بل الأظهر العدم، عدم وجود ضمان في غير هذا المورد. خب مسألة 1068، إذا عين الموصي للوصي عملا خاصا أو قدرا خاصا أو كيفية خاصة وجب الاقتصار على ما عين. واضح بعد، قال له افعل الفعل الفلاني أو تصرف بهذا المقدار، لكل فقير 100 دينار فقط لا تعطيه أكثر أو ما شابه ذلك، أو كيفية خاصة، قال تتصدق وفي الوقت الفلاني أو بالكيفية الفلانية بالشكل الفلاني بأي وصف من الأوصاف، وجب الاقتصار على ما عين الموصي ولم يجوز للوصي التعدي. خب فإن تعدى كان خائنا، فإن تعدى الوصي عما أوصي إليه كان خائنا بعد. فاصل وإذا أطلق له التصرف. سابقا عين قدرا خاصا، واضح المسألة، إذا تعدى صار خائنا. خب وإذا أطلق له التصرف بأن قال الموصي للوصي أخرج ثلثي وأنفقه، ما أعطى أي قيد أو شرط، أخرج ثلثي وأنفقه، كيف؟ مسكوت عنه، الكيفية مسكوت عنها. يقول عمل بنظره، ولا بد طبعا في مثل هذه الموارد من ملاحظة مصلحة الميت. يعمل بنظره، مو يقول يعني أنا أروح أفتح مثلا دكان أو ما شابه ذلك، لا، تراعى مصلحة الميت، وعليه فلو كان هناك شيء أنفع للميت يعمل بهذا الشيء الذي هو أنفع للميت. هناك موارد كثيرة من أعمال الخير، لكن من عمل إلى عمل يفترق، خب لا بد أن يراعي مصلحة الميت بعد. يقول عمل بنظره، لكن ولا بد من ملاحظة مصلحة الميت، فلا يجوز له أن يتصرف كيف شاء، حتى وإن لم يكن صلاحا للميت أو كان غيره أصلح مع تيسر فعله. افترض أن هناك فعل أصلح للميت وهو متيسر سهل، لو كان صعب لا نلزمه به، مع تيسر فعله على النحو المتعارف. خب ويختلف ذلك باختلاف الأموات، فربما يكون الأصلح أداء العبادات الاحتياطية عنه، لو كان هذا الميت نحو ميتين يصلي لكن ربما في جملة من صلواته بعض الإشكالات، خب هذا الأصلح له أن ماذا؟ أن ينفق جزءا من أمواله على ماذا؟ لا أقل على أداء بعض الصلوات عنه، تقضى عنه جملة من الصلوات، لأن هذا صلواته لا أقل في كل يوم تكون واحدة فيها إشكال لعدم خبرة بالأحكام الشرعية مثلا، وربما يكون الأصلح أداء الحقوق المالية الاحتياطية كما لو كان هذا يخمس، لكن بعض الأحيان لا يكون دقيقا، فهذا الأصلح له أن تبرئ ذمته، أنت تريد يوم القيامة توديه بلا حساب ولا كتاب، تبرئ ذمته لأنه مديون إلى أرباب الخمس والزكاة. خب، يقول وربما يكون الأصلح أداء حق بعينه احتياطي دون غيره، أداء الخمس دون الزكاة أو بالعكس، أو أداء الصلاة عنه دون الصوم أو أداء الصوم دون الزكاة، فهذا يختلف باختلاف الموارد، بلحاظ أن الميت مثلا كانت فيه لديه بعض الإشكالات في جهة معينة، بعض التقصيرات في جهة معينة، أنت مطلع على حال الميت وأدرى بحال الميت. وربما يكون الأصلح فعل القربات والصدقات، الأصلح للميت أن ماذا؟ أن تتصدق بأمواله على الفقراء مثلا، وكسوة العراة ومداواة المرضى ونحو ذلك. إذن المدار على ما يشخصه الوصي مما يكون هو الأصلح للميت. هذا كله إذا لم يكن هناك تعارف يكون قرينة على تعيين مصرف بعينه، كما لو كان المتعارف أن يتصدق بهذه الأموال على الفقراء، فالمرجع هو القرينة هنا، نفس التعارف الخارجي يعتبر قرينة على أن الميت يريد هذا الأمر حينما قال أخرج أموالي وأنفقها، أخرج ثلثي وأنفقه، والمتعارف في الخارج أن الإنفاق هو يكون بالصدقة على الفقراء أو بطباعة الكتب الإسلامية مثلا، واضح أنه يتصرف فيه بهذا المقدار، وإلا كان عليه العمل. خب، مسألة 1069، إذا قال أنت وصيي ولم يعين شيئا ولم يعرف المراد منه، وأنه تجهيزه أو صرف ثلثه أو شؤون أخرى، قال فقط أنت وصيي. خب، وصيي في ماذا؟ وصيك في ماذا تريد؟ لم يوضح هل هو وصي في تجهيز الميت أو في الولاية على أولاده أو في صرف ثلثه أو ماذا، لم يوضح. أو أنه ولم يعرف المراد منه، وأنه تجهيزه أو صرف ثلثه أو شؤون أخرى، كان ذلك لغوا، كان لغوا. ليش؟ لأنه بعد لا قيمة لهذا اللفظ، ما عرفنا ماذا يريد، مجمل هذا اللفظ. فاصل، إلا إذا كان هناك تعارف خارجي يكون قرين على تعيين المراد، كما لو كان المتعارف أن من قال أنت وصيي، المتعارف أن الوصي يقوم بتجهيز الميت وترسيله وما شابه ذلك، كما يقوم أيضا مثلا بصرف ثلث أمواله. على أي حال، المرجع هنا ما هو متعارف في الخارج، إذا كان أمر متعارف يكفي للميت أن يقول أنت وصي فينصرف إلى الأمر المتعارف في الخارج. افترض أنه في بلد من البلدان الوصي دائما يقوم بأعمال معينة، فإذا أنا قلت إلى شخص أنت وصي، واضح أني أريد منه أن يقوم بتلك الأعمال المعينة. يقول إلا إذا كان تعارف يكون قرينة على تعيين المراد، كما يتعارف في كثير من بلدان العراق أنه وصي في إخراج الثلث في مثل هذا المورد، أنه في مثل هذا المورد يكون وصيا في إخراج الثلث وصرفه في مصلحة الموصي وأداء الحقوق التي عليه، واضح، وأخذ الحقوق التي له ورد الأمانات والبضائع إلى أهلها وأخذها من يجب عليه التسليم للميت ونحو ذلك. نعم، في شموله للقيمومة على القاصرين من أولاده إشكال، يقول بالنسبة إلى مثل وضع العراق هنا، إذا كان مثل هذا التعارف، خب هل أيضا يشمل القيمومة على الأطفال أم لا؟ قال أنت وصيه، هل يصير قيما أيضا على الأولاد؟ وكأنه قال وأنت قيم على أولادي. هو أطلق العبارة، قال في العراق يحصل انصراف إلى صرف الثلث، هل يشمل الولاية على القاصرين والقيمومة على القاصرين من أولاده؟ يقول نعم، في شموله للقيمومة على القاصرين من أولاده إشكال، يعني من أولاد الميت. خب إذا كان هناك إشكال يعني شنو؟ يعني احتياط في الطرفين يا سيدنا؟ يقول نعم احتياط في الطرفين. كيف احتياط في الطرفين؟ يوضح السيد الخوئي، والأحوط أن لا يتفدى الوصي لأمورهم إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي. ليش؟ لأنه يوجد عند السيد الخوئي توقف في أن الوصية هنا تشمل أو لا تشمل، مفتين؟ تشمل أو لا تشمل، يوجد عند السيد الخوئي توقف، توقف بعد. إذا عند توقف الوصي ربما ليست له وصية وربما له وصية، السيد الخوئي متوقف في المسألة. مقتضى الاحتياط أن لا يتصرف الوصي بغير إذن الحاكم، ولا يتصرف الحاكم بنفسه، بل ينصب هذا الشخص، يقوم الحاكم بتنصيب هذا الشخص أو ينصب غيره بإذن من، نفس الكلام، الحاكم ينصب شخصا آخر لكن بإذن من هذا الوصي. على أي حال هذا مقتضى الاحتياط، أنه احتياط في الطرفين، ينصب على الطرفين. يقول والأحوط أن لا يتفدى، احنا وضحنا أكثر من مرة المقصود بالاحتياط في الطرفين، والأحوط أن لا يتصدى لأمورهم إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي. هذا واحد من جهة، من جهة أخرى والأحوط أيضا عدم نصب الحاكم الشرعي غيره إلا بإذن منه. واضح؟ الحاكم الشرعي لا ينصب وصيا آخر، بل ينصب هذا الوصي أو ينصب وصيا آخر لكن بإذن من هذا الوصي. فإذا فعل هذا الأمر ارتفع الإشكال جزمان، لأن الوصية على الأولاد لا تخرج عن هذين الفردين، إما الحاكم الشرعي في الواقع هو الوصي أو هذا الوصي هو الوصي. ما أدري التفكير، إما الولاية، التعبير بأن الحاكم الشرعي هو الوصي مو في محله، الحاكم ولي، وإن كان نتسامح نحن كثيرا ونقول أن الحاكم الشرعي هو الوصي، الحاكم ولي. على أي حال الولاية على هؤلاء الأولاد لا تخرج عن هذين الشخصين، إما هذا الوصي هو الولي على الأولاد الكفار أو الحاكم الشرعي. صحيح؟ سيد الخوئي يتوقف من هو الوصي، خب من هو الولي؟ فنقول في مثل هذه الحالة لا يتصرف أحدهما بدون الآخر، بل يتصرفان معا. خب مسألة 1070، يجوز للموصي، يجوز للموصى إليه أن يرد الوصية في حال حياة الموصي. ما دام الموصي حيا يجوز للوصي أن يردها، يجوز للموصى إليه أن يرد الوصية في حال حياة الموصي بشرط أن يبلغه الرد، بشرط أن يبلغه الرد. الموصى إليه يقصد به الوصي هنا، بشرط أن يبلغه الرد. بل الأحوط أنه مو فقط يبلغه الرد وهو على فراش الموت لا يمكنه أن يوصي إلى آخر، لا، يكون لديه متسع. بل الأحوط اعتبار واشتراك إمكان نصب غيره له أيضا، متفقين؟ يعني الأحوط هو أن نشترط إمكان، أن يكون بإمكان الموصي أن ينصب شخصا آخر غير الوصي الأول. بل الأحوط اعتبار إمكان نصب غيره له، بل الأحوط اعتبار إمكان نصب غيره، يعني غير الوصي الأول له، يعني للموصي، يعني أن يكون بإمكان الموصي أن ينصب غير هذا الوصي. خب فاصلة، ولا يجوز له الرد بعد موت الموصي. إذا مات الموصي لا يجوز للوصي الرد، سواء قبلها قبل الرد أم لم يقبلها. يقول أنا خب ما قبلت، نقول نعم لا يجوز لك الرد، ولا يجوز له الرد بعد موت الموصي، هذا في الوصايا العهدية، ولا يجوز له الرد بعد موت الموصي سواء قبلها قبل الرد أم لم يقبلها، لا فرق، يجب عليه العمل. خب، مسألة 1071، الرد السابق على الوصية لا أثر له، الرد السابق على الوصية لا أثر له، لا قيمة له. فلو قال زيد لعمر: لا أقبل أن توصي إليها، أدري عنك تريد توصي إلي، لا أقبل، لا أقبل أن توصي إلي. مع ذلك عمر أوصى، فأوصى عمر إليه، عمر أوصى إلى زيد، قال زيد وصي، لزمته الوصية إلا أن يردها بعد ذلك قبل موت الموصي. خب، إلا أن يردها بعد ذلك قبل موت الموصي. من وين قلنا احنا قبل موت الموصي؟ من المسألة السابقة. بعد مسألة 1072، لو أوصى إلى أحد فرد الوصية فأوصى إليه ثانيا، ملكشتين؟ قلت يا فلان أنت وصي، فقال أنا لا أقبل، أرد الوصية، مع ذلك أوصيت له ثانية، فأوصى إليه ثانيا ولم يردها ثانيا لجهله بها، ملكشتين المسألة؟ الوصي لا يعلم بأنه أوصي إليه مرة ثانية لجهله بها. ففي لزومها له قول، يوجد قول بأنها تلزم، ولكن هذا القول عند السيد الخوئي لا يخلو من إشكال، فيه إشكال تردد، بل الأظهر خلافه، ولكنه لا يخلو من إشكال بل الأظهر خلافه. إذن هذا الإنسان غير ملزم بعد، صحيح؟ ففي لزومها له قول تبناه بعض الفقهاء، لكن هذا القول عند السيد الخوئي لا يخلو من إشكال بل الأظهر خلافه، فيفتي بأنه لا يلزم خلافه، يعني لا غير ملزم بعد. مسألة 1073، إذا رأى الوصي أن تفويض الأمر إلى شخص في بعض الأمور الموصى بها أصلح للميت، جاز له تفويض الأمر إليه. مثلا أنا وصي عن الميت في تنفيذ وصايا، ومن ضمن الوصايا قضاء الصلوات عن الميت، استئجار شخص ليقضي الصلوات، استئجار شخص ليقضي الصيام، مثلا من ضمن الوصايا أن أبحث عن معلم يعلم أولاده وما شابه ذلك. خب، أنا مو خبير في البحث عن مدرس لأولاده، ولا خبير في البحث عن من يقوم بأداء الصلاة عن الميت أو في الأسعار أو ما شابه ذلك، فقد أفوض هذا الأمر مع أني هو أنا الوصي، أفوض أقول يا فلان قم بهذا الأمر لأني أرى أن هذا الشخص أصلح مني لهذا الأمر. يقول إذا رأى الوصي أن تفويض الأمر إلى شخص في بعض الأمور الموصى بها هذا الأمر أصلح للميت، جاز له تفويض الأمر إليه، مو بمعنى أن تلتغي وصايتي، بل يكون بمثابة الوكيل عني، ملتفتين؟ مو تنتهي وصايتي، هو مو وصي، لا يصير هو الوصي، بل أنا الوصي وأبقى أنا الوصي، غاية الأمر يصير وكيلا عني في هذا الأمر. جاز له تفويض الأمر إليه كأن يفوض أمر العبادات التي أوصى بها إلى من له خبرة في الاستنابة في العبادات، ويفوض أمر العمارات التي أوصى بها إلى من له خبرة فيها، عمارة البساتين والدور وما شابه ذلك، أنا لست خبيرا في إصلاحها، مجدي؟ خب، أختار شخص له مثل هذه الخبرة، ويفوض أمر العمارات التي أوصى بها إلى من له خبرة فيها، ويفوض أمر الكفارات التي أوصى بها إلى من له خبرة بالفقراء وكيفية القسم عليهم، وهكذا بعد قس عليه. وربما يفوض الأمر في جميع ذلك إلى شخص واحد، أشوف شخص هو أفهم مني في جميع هذه الأمور فأفوض إليه الأمر، وربما يفوض الأمر في جميع ذلك إلى شخص واحد إذا كانت له خبرة في جميع هذه الأمور. واضح المسألة؟ خوب، وقد لا يكون الموفي قد أوصى بأمور معينة. هذا الآن فرع جديد. قد لا يكون الموصي الميت الذي أوصى، قد لا يكون أوصى بأمور معينة، بل أوصى بصرف ثلثه في مصالحه. قال يا فلان اصرف ثلثي في مصالحي، وأوكل تعيين المصرف كنا وكيفا إلى نظر الوصي مجري، فيرى الوصي من هو أعرف منه في تعيين الجهات أو في تعيين جهات المصرف وكيفيتها فيوكل الأمر إليه. نفس الكلام، الميت قبل وفاته أوصى إليه، قال لي خذ ثلثي وأنفقه عني في مصالحي، وأوكل تعيين ذلك إليه بعد ما عينه المصارف. أنا خب أبحث عن شخص، وجدت شخصا أفهم مني في هذه الأمور فأوكله. يقول فيرى الوصي من هو أعرف منه في تعيين الجهات أو في تعيين جهات المصرف وكيفيتها فيوكل الأمر إليه، فيرفع الثلث إليه بتمامه، يعطيه الثلث كاملا، ويفوض إليه تعيين الجهات كما وكيفا، بحيث يصرف ربع هذا الثلث في الأمر الفلاني، وربعه الآخر في الأمر الثاني، وربعه الثالث في الأمر الثالث، وهكذا ربع الثلث يعني. يقول ويفوض إليه تعيين الجهات كمن وكيفا، من جهة الكم المقدار، ومن جهة الكيف يعني الطريقة والأسلوب، كما يتعارف ذلك عند كثير من الأوصياء، حيث يرفعون الثلث الموصى به إلى المجتهد الموثوق به عنده. يقول أنا ما أفهم مثل المرجع، أنا وصي فأخذ الثلث بأكمله وأذهب به إلى السيد الخوئي رحمة الله عليه قبل وفاته طبعا، بعد مو أذهب إليه في القبر بعد، فأعطيه الثلث وأقول له أتصرف أنت أفهم مني. فالوصاية إلى شخص ولاية في التصرف ولو بواسطة التفويض إلى الغير، والتفويض هنا بمثابة الوكالة، لا بمعنى أن الأمر ينتهي وتنتهي ولايتي، بل بمعنى أن السيد الخوئي هنا يصير بمثابة الوكيل عني في التصرف. فلا بأس أن يفوض الوصي أمر الوصية إلى غيره إلا أن تقوم القرينة، استدراك من السيد الخوئي، إلا أن تقوم القرينة على إرادة الموصي منه المباشرة. يعني فهمنا من كلام الميت أنه يريد مني أن أتصرف بنفسي، أنا بنفسي أتصرف في هذا الأمر، فهنا فلا يجوز حينئذ التفويض. واضح؟ خب، لأنه أراد مني أن أباشر الأمر بنفسي. إذا أوكلت الأمر إلى زيد أو إلى عامر لم أباشر الأمر بنفسي. خب، مسألة 1074، لا يجوز للوصي تفويض الوصاية إلى غيره بمعنى عزل نفسه. قلنا في المسألة السابقة التفويض صحيح، لكن بمعنى أن يكون المفوض إليه وكيلا عني، مجري وكيل يعني الأصيل باقي بعد. خب، لو غيرنا المعنى قلنا نريد أن نعزل الأصيل ونحط الوكيل، نضع الوكيل محله، نعزل الأصيل يعني تنتهي علاقة الأصيل، الوصي الأصلي ينتهي. يقول لا يجوز للوصي تفويض الوصاية إلى غيره بمعنى عزل نفسه عن الوصاية وجعلها له، فيكون غيره وصيا عن الميت بجعل منه، لا يكون ذلك، ليس له مثل هذا الحق. الميت أوصى إليك، لم يوصي إلى ذلك الشخص، فلا يجوز لك أن تعزل نفسك وتجعل ذلك الشخص هو الوصي. نعم، لك أن توكل ذلك الشخص، فأنت في الحقيقة أنت الوصي وذلك وكيل عنك. ملتفين للفرق الشاسع بين الأمرين. خب، فيكون غيره وصيا عن الميت بجعل من هذا الأمر، لا يجوز. فيكون غيره يعني غير هذا الشخص، وهو الشخص الذي فوض إليه، وصيا عن الميت بجعل من الوصي. خب، مسألة 1075، إذا بطلت وصاية الوصي لفوات شرطها. مثلا قال الحاكم، قال الميت فلان وصي بشرط كذا، بشرط أن يكون كذا، ففات هذا الشرط فبطلت وصيته كما تقدم، فما هو الحكم؟ ما قلنا احنا في مسألة سابقة أنه يجوز له أن يوصي إلى شخص في مسألة، وين؟ في مسألة 1063، إذا قال أوصيت بكذا وكذا وجعلت الوصي فلانا إن استمر على طلب العلم، شرط بعد، يعني الوصي هو فلان بشرط أن يستمر على طلب العلم، فإذا ما استمر على طلب العلم بطلت وصيته طبعا، بطلت الوصاية بعد. يقول إذا بطلت وصاية الوصي لفوات شرطها، نصب الحاكم الشرعي وصيا مكانه أو تولى الصرف بنفسه، لأن الولاية هنا للحاكم بنفسه، له أن يقوم بها بنفسه أو يوكل الأمر إلى غيره. نصب الحاكم الشرعي وصيا مكانه أو تولى الصرف بنفسه، وكذا إذا أوصى ولم يعين وصيا أصلا، نفس الكلام، الميت أوصى بصرف ثلثه على الفقراء، من الذي ينفذ هذه الوصية؟ مو أولاد الميت، ها، الذي ينفذ هذه الوصية هو الحاكم الشرعي إذا لم يكن هناك وصي معين، والتصرف من قبل بعض الورثة كما قد يحصل في كثير من الأحيان في بلداننا مع الأسف، هذا تصرف غير جائز. نفسين يتوصى الميت فيأتي أولاد الميت ويتصرفون في ثلثه، هو قال أخرجوا ثلث أموالي، ما أوصى إلى أولاده، ولم تكن هناك قرينة على أن المراد هو هم أولاده، واضح؟ فيأتي الأولاد ويتصرفون بإخراج الثلث. من جعل لكم هذه الولاية؟ هذه الولاية للحاكم الشرعي وليست لكم. لا، دائما الميت الذي لا وصي له، توفي الميت وليس له وصي، أو كان له وصي وعزل الوصي لخيانته أو لأي أمر، الولي هو الحاكم الشرعي، واضح؟ والحاكم الشرعي ولي، سواء بإمكانه أن يباشر هذا الأمر بنفسه أو يوكل الأمر، إحنا لما نقول ينصب يعني يوكل الأمر إلى غيره، لذلك هذا المنصوب بمجرد موت الفقيه ينعزل. نكستين، بمجرد موت الفقيه ينعزل، ولا بد أن يأخذ إجازة من الفقيه الآخر لمواصلة هذا العمل. خب، يقول وكذا إذا أوصى ولم يعين وصيا أصلا. نفس الكلام في مثل هذه الحالة، إذا أوصى الميت ولم يعين وصيا أصلا تكون الولاية في هذا الأمر إلى الحاكم الشرعي، إما أن يباشر هو بنفسه أو ينصب غيره. خب، مسألة 1076 يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.